أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد أشهد أن علي ولي الله أشهد أن حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير الأعمال حي على خير الأعمال الله
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا وارث آدم ثبت الله السلام عليك يا وارث نوح نبي الله السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله. السلام عليك يا وارث علي مسيح رسول الله. السلام عليك يا وارث الحسن الرضي. السلام عليك يا وارث فاطمة بنت رسول الله. السلام عليك أيها الشهيد الصديق. السلام عليك أيها المسيح البار التديم. السلام على الأرواح التي حلت بفنائه وأنا خاف برحله. السلام على ملائكة الله المحدقين به. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين. السلام عليك ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نظرات في سيرة السجاد عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأفاضل ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم من صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تحية لكم مستمعينا الأفاضل. استطاع الإمام زين العابدين عليه السلام وعبر منهج التبتل والدعاء أن يرسم طريقا جديدا لدعاة الحق وأهل الخير، فقد تمكن من إشعار الناس والمجتمع أن العمل السياسي ليس هو وحده الكفيل بتشكيل النخبة المغيرة القادرة على قيادة المشروع الإسلامي المغيب من قبل السلطات الظالمة، وخاصة في زمن ارتجاج المقاييس واهتزاز الثوابت لدى القاعدة الجماهيرية الشعبية التي يعول عليها تنفيذ عملية التغيير المطلوبة. أما كيف استطاع سلام الله عليه تحقيق ذلك؟ للإجابة نقول: أولاً، استطاع الإمام عليه السلام ترسيخ أو بناء مفهوم جديد للعلاقة مع الله تعالى عبر الدعاء والمناجات وإملاء الفراغ الروحي الناشئ عن حالات الإحباط وخيبة الأمل التي خلفتها سياسة دموية عابثة تلفعت بشعارات الإسلام، ولكنها لم تنتج إلا الهوس والشعار والركضة وراء الشهوات والملذات. فنسمعه سلام الله عليه يناجي ربه قائلا:
إلهي، كم من نعمة أنعمت بها علي قل لك عندها شكري، وكم من بلية ابتليتني بها قل لك عندها صبري، وكم من معصية أتيتها فسترتها ولم تفضحني، فيا من قل شكري عند نعمه فلم يحرمني، ويا من قل صبري عند بلائه فلم يخذلني، ويا من رآني على المعاصي فلم يفضحني. إلهي، إلهي، بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض.
نعم عزيزي المستمع، ثم نراه يذهب للوضوء فيصفر وجهه عند وضوئه، فيسأل عن السبب فيقول:
أتدرون بين يدي من سأقف ومن سأناجي؟ فنسمعه يناجي: إلهي، نامت العيون وعلت النجوم، وأنت الملك الحي القيوم، غلقت الملوك أبوابها وأقامت عليها حراسها، وبابك مفتوح للسائلين إلى أن يخلو مع ربه. فنسمعه ينشد: يا من يجيب دعاء المضطر في الظلم، يا كاشف الضر والبلوى مع السقم، قد نام وفدك حول البيت قاطبة، وأنت وحدك يا قيوم لم تنم. أدعوك ربي، أدعوك ربي دعاء قد أمرت به، فارحم بكائي بحق البيت والحرم، إن كان عفوك لا يرجوه ذو سرف فمن يجود، فمن يجود على العاصين بالنعم.
نعم مستمعين الأفاضل، هذا إذا لم نقل إن الإمام زين العابدين عليه السلام، وحين رأى انتشار ظواهر التحلل والميوعة والفساد، حاول أن يبحث عن لقاح مضاد نافع لكبح تيار الانحلال هذا، وتعليم الناس أن الدنيا ليست كل شيء، وأنها ليست خاتمة المطاف، وإنما وراءها يوم آخر غيبته السياسة وعتم على وجوده السياسيون المحترفون.
وهذا يعني في نهاية التحليل التأصيل لإيجاد موازنة مطلوبة بين الذات الدنيا التي تنزع عادة نحو الدنيا وملذاتها وبين الذات العليا التي تحلق في ملكوت السماوات، وبذلك يمكن التأسيس لمواصفات الشخصية الإنسانية الرسالية المسؤولة التي تبقى بين داعية لعالم الملكوت، ولكنها في الوقت نفسه تعيش هموم أهل الأرض وتسعى للتعاطي مع آمالهم وآلامهم وتطلعاتهم. يا إلهي، أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات، لا يندفع منها إلا ما دفعت، ولا ينكشف منها إلا ما كشفت، والحمد لله رب العالمين.
مستمعين الأفاضل، قدمنا لحضراتكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران برنامج نظرات من سيرة السجاد عليه السلام. على أمل اللقاء بكم مجددا، نستودعكم الباري تعالى، والسلام عليكم.
بريق الكلام. إن الله يغفر لزوار الحسين إجلالا لدعاء بنت الرسول. جاء في كامل الزيارات، قال الإمام جعفر الصادق عليه السلام: إن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله تحضر زوار قبر ابنها الحسين عليه السلام فتستغفر لهم ذنوبهم. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض الحسين.
لهيب بقلبي حين أذكر كربلا، لهيب بقلبي حين أذكر كربلا، فيهلكني بعد النحيب نحيب. السلام عليك يا أبا عبد الله يا مولاي، لا جعله الله آخر العهد مني لزيارتك، ورزقني العود إليك والمقام في حرمك والكون في مشهدك. آمين رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة أخرى من برنامج أرض الحسين عليه السلام. يذكر ابن الأثير في كتابه الكامل في التاريخ في حوادث سنة 68 من الهجرة أن عبيد الله بن زياد بعد قتله للإمام الحسين عليه السلام جعل يتفقد أشراف الكوفة، فلم يعثر على عبيد الله بن الحر الجعفي حتى دخل عليه يوما فسأله عبيد الله: أين كنت يا ابن الحر؟ قال: كنت مريضا. قال: كذبت، ولكنك كنت مع عدونا. فقال ابن الحر: لو كنت معه لرؤي مكاني. وهنا غفل عنه ابن زياد فخرج راكبا فرسه، ثم طلبه ابن زياد فأرسل الشريطة خلفه قالوا له: أجب الأمير. قال: أبلغوه عني أني لا آتيه طائعا أبدا.
ثم خرج عبيد الله بن الحر الجحفي حتى أتى كربلاء، فنظر إلى مصارع الحسين ومن قتل معه، فقال في ذلك: يقول أمير غادر وابن غادر، ألا كنت قاتلت الحسين بن فاطمة؟
ونفسي على خذلانه واعتزاله وبيعة هذا الناكث العهد لائمة.
فيا ندمي ألا أكون نصرته، ألا كل نفس لا تسدد نادمة.
وإني لأني لم أكن من حماته لذو حسرة ما إن تفارق لازمة.
سقى الله أرواح الذين تبادروا إلى نصره سقيا من الغيث دائما.
وقفت على أجداثهم ومحالهم، فكاد الحشا ينقط والعين ساجمة،
إلى آخر قصيدته، حتى قال ابن الأثير: وأقام ابن الحر بمنزله على شاطئ الفرات إلى أن مات يزيد.
نعم مستمعي الكرام، وربما أقام هناك ليكون قريبا من قبر سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه، فيتسنى له زيارته، ولربما كان القبر قد اتخذ هيئة هو والقبور التي إلى جنبه، بحيث تعرف فتزار.
مستمعين الأفاضل، إن المراجعة لتاريخ أرض الحسين عليه السلام وما ذكرته الأحاديث الشريفة بشأنها يلاحظ بوضوح كامل أن الإرادة الإلهية شاءت أن تكون هذه البقعة المقدسة مناراً للهدى لا يمكن لأي طاغية أن يطفئه. هذا أولاً، وثانياً فإن تاريخ الأنبياء عليهم السلام يشهد بأن لمنار الهدى الحسيني المبارك حضوراً مشهوداً حتى قبل ولادة الحسين، فضلاً عن استشهاده عليه السلام، فقد عرف الله عز وجل أنبياءه بالملحمة الحسينية من قبل، ولذلك شهدت كربلاء المقدسة عدة من المحطات الأساسية في تاريخ الأنبياء سلام الله عليهم. لنلاحظ معا ما يقول سماحة الشيخ علي الكوراني في الحديث الهاتفي التالي، نستمع معا.
عندنا نصوص من الأمور الملفتة أن نبي الله إبراهيم اشترى هذه المنطقة، أمير المؤمنين اشترى النجف مجددا، نبي الله إبراهيم اشترى بيت المقدس، اشترى مكان قبره، النبي صلى الله عليه وآله اشترى مكان مسجده وقبره وبيوته كلها. وهذا الاهتمام بشراء الأنبياء لبعض البقاع وتوريثها لذريتهم أيضا له معنى وله رمزية. عندنا في الأحاديث أن مريم وعيسى سلام الله عليهما سكنوا على شاطئ الفرات في تلك المنطقة وفي كربلاء، عندنا روايات عن المسيح في كربلاء، يعني من سن الثالثة كان عمر عيسى لما مرة ثانية قامت عاصفة اليهود عليه واتهموا أمه سلام الله عليهما ولعلهم أرادوا أن يقتلوه، فهربت به مريم، فرت به مريم، والله يقول أوينهما إلى ربوة ذات قرار ومعين، يفسروها بالشام، لكن فترة في الشام، فترة في مصر، استقرت حياتهم في العراق. مريم وعيسى عاشوا فترة في العراق يمكن 20 سنة، وهذه أيضا فيه ربط لقداسة هذه البقاع. عندنا ظاهرة واشتغل عليها بعض العلماء اللي عندهم أيضا خبرة بالعبرية، عن ارتباط الأسماء الموجودة القديمة الموجودة في العراق بالأسماء التي أطلقها نبي الله إبراهيم وأولاده في فلسطين، يعني الطور والطارات وسين، وكذلك قد نجد كربلاء. فإذا حتى بعض التسميات أطلقت على أسماء هناك. على هذا الأساس يمكن أن نقول بأن أرض الكوفة وكربلاء وادي الرافدين منطقة مقدسة من القديم، وأرضها مذكورة، وهناك مجموعة قرائن على أن هذه الحركة سوف تعود، يعني هذا الربط لما نلاحظ حركة الإمام المهدي سلام الله عليه من مكة إلى العراق ثم الشام ثم القدس، في الواقع هذه عودة لربط هذه الأماكن. هذه المنطقة مسرح مهم ومكان مقدس عند الأنبياء المتعددين سلام الله عليهم. على هذا الأساس كربلاء مرتبطة بنوح، بإبراهيم، مرتبطة بعيسى، بنبينا صلى الله عليه وآله، وبالإمام الحسين أوجها توجت بأنها كانت مكانا لشهادة الإمام الحسين سلام الله عليه. وشكرا.
شكرا لسماحة الشيخ علي الكوراني على هذه الإيضاحات، وشكرا لكم أعزائنا المستمعين على جميل متابعتكم للحلقة 16 من برنامج أرض الحسين عليه السلام، تستمعون إليها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
انت اسمك في فؤادي، انت اسمك في فؤادي يا حسين بن علي، انت اسمك في فؤادي، انت اسمك في فؤادي يا حسين بن علي، انت اسمك في فؤادي، انت اسمك في فؤادي يا حسين انت اسمك في فؤادي، انت اسمك في فؤادي يا حسين بن علي،
انت اسمك في فؤادي، انت اسمك في فؤادي يا حسين بن علي،
انت اولى من حياتي، انت اولى من حياتي يا حسين بن علي، انت
اسمك في فؤادي،
انت اسمك في فؤادي
يا حسين
علي، انت اولى من حياتي، انت اولى من حياتي يا حسين بن علي، انت اسمك
مستمعينا الكرام، نتابع الحديث عن الإشارات الواردة في الكتب التاريخية التي تفيد باتضاح معالم المشهد الحسيني في القرن الهجري الأول والثاني في ظل حكم بني أمية. إذا أردنا أن نبقى مع ابن الأثير في كامل تاريخه، قرأنا أيها الإخوة أو الأخوات تحت عنوان حوادث سنة 22 ومائة هجرية أن فيها استشهد زيد بن الإمام علي بن الحسين عليه السلام، فسار ابنه يحيى نحو كربلاء فنزل نينوى. ومن هذه الإشارات التاريخية يبدو أن مرقد الإمام الحسين عليه السلام كان معلوما شاخصا للزائرين، قد أحاطت به الأبنية والدور والسكك، فصارت كربلاء أشبه بمدينة تقصد. فجاء هذا الأمر مغايرا لمرامي بني أمية في محو معالم الإسلام وإبادة أعلامه. وإذا بكربلاء عقدا بعد عقد تصبح مركزا دينيا جديدا في قلب الإمبراطوريات الحاكمة، تجثو على ضفة الفرات وحافة الصحراء على مفترق الطرق من العالم القديم، لتمتد منها أنوار النبوة المشعة من المدينة إلى أقطار الدنيا.
ثم خطى الحائر الحسيني الشريف بعد لأي في مستهل القرن الهجري الثالث بخطوة أوسع نحو شرق العالم الإسلامي، حينما شمخ حرم الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام في خراسان مشرفا على أبواب الهند والأقطار المجاورة لها، فضرب آل أبي طالب قبابهم الذهبية العالية في أنحاء مهمة من العالم المعمور في الحجاز وعلى ضفتي الفرات ودجلة في العراق وعلى مشارف النيل والبحر المتوسط وعلى ضفاف بردة في الشام وفي خراسان قبر المصطفى وأمير المؤمنين وفاطمة وقبور أئمة البقيع وبغداد وسر من رأى وقبر السيدة العقيلة زينب، وتبقى كربلاء مهوى قلوب الملايين من أرجاء الدنيا وعلى مدى التاريخ منذ آدم حتى قيام الساعة.
قال علي بن الحسين عليه السلام لزائدة: بلغني يا زائدة أنك تزور قبر أبي عبد الله الحسين عليه السلام أحيانا. قال زائدة: قلت: إن ذلك لكما بلغك. قال لي: فلماذا تفعل ذلك ولك مكان عند سلطانك الذي لا يحتمل أحدا على محبتنا وتفضيلنا وذكر فضائلنا والواجب على هذه الأمة من حقنا؟ فقلت: والله ما أريد بذلك إلا الله ورسوله، ولا أحفل بسخطي من سخط، ولا يكبر في صدري مكروه ينالني بسببه. فقال: والله إن ذلك لكذلك. فقلت: والله إن ذلك لكذلك، يقولها ثلاثا وأقولها ثلاثا. فقال لي: أبشر ثم أبشر ثم أبشر.
وإذا دخلنا أيها الإخوة الأحبة إلى القرن الهجري الثالث، دلنا شائع الأخبار التي ذكرها الباحثون والمؤرخون أن كربلاء كانت فيه مملوءة بالأكواخ وبيوت الشعر، والتي كان المؤمنون يومها يشيدونها لتكون محطة مزارهم، منها يفدون إلى قبر الإمام الحسين عليه السلام، وتلك كانت إلى جانب بيوت المجاورين للحرم الشريف.
ولم يكن مرقد الإمام الحسين سلام الله عليه قد تعرض خلال هذه المدة إلى التهديم أو التخريب في عهد المعتصم العباسي والواثق العباسي، كما لم يتعرض الموالون لأهل البيت عليهم السلام للاضطهاد الشديد بسبب اضطراب الوضع السياسي في الحكومة العباسية، والتي كانت تتجنب إثارة حفيظة العلويين، إلى أن جاء المتوكل العباسي، فكان منه ما كان من امتداد يده الحقود على آثار أهل البيت النبوي بالتخريب والمحو والمنع عنها، وهذا ما سيكون حديثنا حوله في لقائنا القادم معكم أيها الإخوة والأخوات. وحتى ذلك الحين نرجو لكم أوقاتا طيبة وأعمالا موفقة مقبولة،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا نفتح القف في سفر وعينا، ها هنا كربلاء غاية المنى، من روى نصرها جاء نصرنا.
عاشر الجرح ميعادنا الأثير، يشعل القلب في صحوة الضمير،
لحظة البدء في ساعة النفير، موسم الثار من واقع مريض. يا جديد
يا حسين،
يا قديم
يا حسين،
يا جليل
يا حسين،
يا علي
يا حسين. دورة الشهيد من دم الوريد يا حسين، المشاعر من طفوف عاشر يا حسين يا حسين يا حسين.
يا قتيلا على طب نينوى، من سما برجه فوق هوى، من دماء جرحه تربها ارتوى، لم تزل كفه ترفع اللواء. كيف للموت أن يوقظ اللحوم، كيف للحر أن يكسر الجموع. يا طعيم
يا حسين،
أنت دين
يا حسين،
واليقين
يا حسين،
فرض عام
يا حسين. تلهب المشاعر من طفوف عاشر يا حسين يا حسين يا حسين.
الحسين الذي يرفض الخضوع، لم يزل نهجه بالإبا يضوع، لم يزل سهره يسكن الضلوع، شمسه الطلوع.
كلما استحكم الخوف في الشعوب، وانطفت جمرة الثغر في القلوب،
هل عاشور كي يسرج الدروب، ساكبا غيثه بالدم الغضوب.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سفينة النجاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة، إن ثورة الحسين عليه السلام ليست مجرد حادثة تاريخية وقعت في تاريخ المسلمين ثم انتهت، بل إنها تتجدد على مر العصور والأيام، ولا زالت هذه القضية إلى يومنا هذا تمدنا بالعطاء والقوة والعزيمة والقدرة. وشأن قضية الحسين عليه السلام شأن القرآن الكريم الذي لا يختص مضمونه بعصر نزوله، وإنما يتجدد في كل عصر ويعالج قضايا كل عصر، فهو حي متجدد كالشمس والقمر كما ورد في روايات أهل البيت عليهم السلام. والحسين عليه السلام هو قرآن ناطق، لذا فإن قضيته وحركته لابد من أن نفهمها في كل عصر. دعونا اليوم في هذه الحلقة نغوص في عمق الثورة الحسينية المعطاء، لنقف على بعدين مهمين من أبعادها الإلهية السامية، ونستقرئ من خلالهما مواقف السبط الشهيد المبارك طيلة قرون متمادية دون أن تنالها يد الطاغوت أو يزيحها غبار المبغضين والنواصب لآل بيت النبي الأطهار الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أحبتنا المستمعين، إن للبعد الغيبي في نهضة الإمام الحسين عليه السلام دورا فاعلا وأساسيا، فالحسين إنسان سماوي متصل بالغيب اتصالا وثيقا، فقد رسم له الغيب دورا رساليا وحدد له خطوات المسير فنفذها بدقة على الرغم من طابعها المأساوي. يقول الشهرستاني: تلوح من السيرة الحسينية المثلى أنه مسبوق العلم بأنباء من جده وأبيه وأمه وأخيه وحاشيته وذويه بأنه مقتول بسيف البغي، خضع أو لم يخضع، وبايع أو لم يبايع. فهل لا يرسم العقل الناضج لمثل هذا الفتى المستميت خطة غير الخطة التي مشى عليها حسين الفضيلة، قوامها الشرع وزمامها النبل؟ ومن أجل ذلك مستمعينا الكرام، فقد رفض كل الدعوات والنصائح التي تدعوه إلى عدم الخروج من مكة وتحذره من مغبة التوجه إلى العراق. هذا الفهم لا يتنافى مع الحسابات الواقعية التي كانت تحتم على الإمام الحسين عليه السلام بأن يأخذ زمام المبادرة بعد أن استأثر الأمويون بالسلطة وطمسوا معالم الدين واتخذوا مال الله دولا وعباده خوالا. أجل، لقد تحرك الإمام عليه السلام على ضوء المعطيات العملية، ومنها وصول يزيد إلى سدة الحكم وإكراهه الحسين عليه السلام على لزوم البيعة له، ولكن كان هذا التحرك مع ذلك بمشيئة وإرادة إلهية. وكشف عن هذه الرغبة الإلهية في عدة مواقف، منها جاء عبد الله ابن عباس وعبد الله ابن الزبير فأشار إليه بالإمساك فقال لهما: إن رسول الله صلى الله عليه وآله قد أمرني بأمر وأنا ماض فيه. قال: فخرج ابن عباس وهو يقول: وحسيناه. فهنا تتطابق الحقائق الواقعية مع الأوامر النبوية الصادرة عن عالم الغيب، فالحسين عليه السلام يدرك بصورة لا يشوبها الشك أنه بين خيارين أحلاهما مر: إما البيعة قسرا أو القتل حتما، وليس أمامه إلى المسير حسب أوامر الغيب
المتمثلة بأمر الرسول صلى الله عليه وآله له بالتحرك. أما البعد الآخر من أبعاد ثورة الإمام الحسين أحبة المستمعين هو البعد العبادي، إذ إن نهضة الإمام الحسين عليه السلام كانت تكليفا إلهيا ووظيفة شرعية وعبادة عالية لا تقاس بها عبادة من العبادات، وكذلك أفعال سائر الأئمة عليهم السلام وتروكهم وجميع أفعالهم وحركاتهم. ويظهر البعد العبادي جليا في نهضة عاشوراء من خلال صلاة الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء تحت أسنة الحراب، وإكثاره من الدعاء والاستغفار، وتمسكه بالقرآن تلاوة وعملا من خلال محاوراته وسلوكه. وما أكثر الأحاديث التي تظهر فضل وفضيلة الصلاة وكونها عمود الدين وأحب الأعمال إلى الله عز وجل، وهي آخر وصايا الأنبياء، وقد أشاد القرآن قبل ذلك بمكانتها وذم أقواما لاستهانتهم بها، فقال عز من قائل: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يعني أنهم غافلون استهانوا بأوقاتها. وقال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: وليكن أكثر همك الصلاة، فإنها رأس الإسلام بعد الإقرار بالدين. فالصلاة التي يقف فيها الإنسان بين يدي جبار السماوات والأرض تعطي زخما روحيا يزيد من قوته على تحدي معاناة الحياة ومواجهة ما يأتي به الدهر من صروف. والصلاة إضافة إلى ذلك هي معراج المؤمن اليومي إلى عالم الملكوت، يحطم من خلالها كل القيود والحواجز التي يضعها الأشرار أو التي تأتي بها الأقدار. والصلاة هي واحة الحرية في صحراء الاستبداد، فمن خلال نافذتها الواسعة يدخل الإنسان عالما ليس فيه حدود ولا سدود، وهي أيضا بمثابة صمام الأمان للإيمان، تنهى عن الفحشاء والمنكر اللذين يفسدان الإيمان كما يفسد الخل العسل. وقد اعترف كبار المفكرين بدور الصلاة في مواجهة أعباء الحياة، ومنهم أليكسيس كاريل، هو من ألمع الأطباء الغربيين وحائز على جائزة نوبل، يقول في كتابه الإنسان ذلك المجهول: إن الصلاة هي أعظم طاقة مولدة للنشاط الإنساني عرفت حتى الآن. وأبرز مصداق باتفاق المسلمين لتلك الشخصيات التي أدركت ما للصلاة من قوة معنوية كبيرة هم أهل البيت عليهم السلام. وعندما ننتخب الحسين عليه السلام وهو أحد أقطاب آل البيت عليهم السلام نموذجا لمعرفة مدى صلاتهم بالصلاة، حينئذ نرى عجبا، نرى هذه الشخصية الكبيرة تنصهر تماما في بوتقة الصلاة على الرغم من المعاناة التي يقاسيها والمأساة التي نسجت من حوله خيوطها السوداء في كربلاء. كان مع ذلك عندما يقف للصلاة ينسى ما حوله ومن حوله، مما دعا العرفاء الذين نظروا إلى النهضة الحسينية من زاويتها العرفانية أو ما فوق العقلية أن يطلقوا عليها تسمية مدرسة العشق. ففي تلك الليلة العصيبة، ليلة العاشر من المحرم، اجتمعت كل الظروف والعوامل التي تبعث على اليأس والوهن والضعف. تراه يبدأ خطبته في مثل هذه الظروف بروح مختلفة تماما. فجمع الحسين عليه السلام أصحابه عند قرب المساء. قال علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام: فدنوت منه لأسمع ما يقول لهم، وأنا إذ ذاك مريض، فسمعت أبي يقول لأصحابه: أثني على الله أحسن الثناء، وأحمده على السراء والضراء. اللهم إني أحمدك على أن أكرمتنا بالنبوة، وعلمتنا القرآن، وفقهتنا في الدين، وجعلت لنا أسماعا وأبصارا وأفئدة، فجعلنا من الشاكرين. نعم أيها الأكارم، البعد العبادي وأساسه الصلاة كان بعدا سماويا مهما ورئيسا أراد الإمام الحسين عليه السلام من خلاله أن يبين أهميته ولو كان المرء تحت ظلال السيوف. والآن إلى المحطة الحسينية، وقبل ذلك نحن نستودعكم الله، حياكم الله والسلام عليكم. إلى المحطة الحسينية.
محطة حسينية.
لما حل وقت صلاة الظهر يوم العاشر من المحرم، أمر الحسين عليه السلام زهير بن القين وسعيد بن عبد الله الحنفي أن يتقدم أمامه بنصف ممن تخلف معه، ثم صلى بهم صلاة الخوف، فوصل إلى الحسين عليه السلام سهم، فتقدم سعيد بن عبد الله الحنفي ووقف يقيه بنفسه حتى سقط إلى الأرض وهو يقول:
اللهم لعنهم لعن عاد وثمود، اللهم أبلغ نبيك عني السلام، وأبلغه ما لقيت من ألم الجراح، فإني أردت ثوابك في نصر ذرية نبيك. يا رب.
ويدعو الإمام الحسين عليه السلام عند مشتبك الرماح:
اللهم أنت ثقتي في كل كرب، ورجائي في كل شدة، وأنت لي في كل أمر نزل بي ثقة وعدة. كم من هم يضعف فيه الفؤاد، وتقل فيه الحيلة، ويخذل فيه الصديق، ويشمت فيه العدو، أنزلته بك وشكوته إليك، رغبة مني إليك عمن سواك، ففرجته وكشفته، فأنت ولي كل نعمة، وصاحب كل حسنة، ومنتهى كل رغبة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، أينما كنتم نحييكم أطيب تحية، وطابت أوقاتكم بألف خير.
أهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. كونوا معنا ورافقونا. أحبتي، بعد هذا الاستعراض في الساعة 9 تماما قسم الأخبار يقدم لحضراتكم نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. بحرين الصمود في الساعة 9 والدقيقة 12. أحجاية ويهلنا في الساعة 9:46 عند 10 تماما نشرة إخبارية مفصلة أخرى مع مجموعة من التقارير. اليمن، التصدي والتحدي في الساعة 10:15 عند 11 تماما نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير تحت عنوان حصاد المساء. أحبتي، في الساعة 11:25 دعاء كميل عند 12 تماما صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. عند 1:00 الليل نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير في الساعة 1:23 تلاوة مختارة من آية الذكر الكريم. المحاضرة الإسلامية تأتيكم عند 1:30 وهي من محاضرة المرحوم الشيخ الدكتور أحمد الوائلي. شكرا لكم ودمتم بألف خير.
سافر مركبي دموعي وأخذ كل اعتذاراتي على ساحل بحار جودك رسب همي وعذاباتي وقفت بباب غفرانك أنادي وتسمع هاتي إلك يا واسعي الرحمة جيت ارحم مناجاتي
اجيتك معترف مذنب خجلت تبتك الماتي انا تعنيتنا تعثرت خطواتي إلهي إلهي إله ارحم ضعوف حالي لك أبدع اعترافاتي إله أنت الغني وآني فقير.